بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الأمسية في هذه الليالي الرمضانية والأجواء الإيمانية مع هذا الجمع الغفير في مجلس الأخ الفاضل الدكتور خالد بن حميد القاسمي، بارك الله فيه وفي عمره وعمله وآل بيته، وأسأل الله تعالى أن يديم عليه أفضاله وأن يزيده من التوفيق والنجاح. ولا شك بأن يعني الحديث حول مثل هذه القضية حديث ذو شجون ومتفرع ويحتاج حقيقة إلى بسط، لكن لعلنا إن شاء الله نلملم الموضوع من خلال المحاور التي سيديرها أخي الفاضل الأستاذ خالد المرزوقي، بارك الله فيه. لا شك بأن دين الإسلام يحث على عمل الخير، وعمل الخير في دين الإسلام لا يتوقف على نوع معين ولا على جنس معين، وإنما عمل الخير يشمل كل ما فيه إيصال النفع إلى الآخرين. ولذلك عمل الخير عندنا من أنواعه العمل البدني، ومن أنواعه العمل القولي، ومن أنواعه العمل المالي، ومن أنواعه العمل الفكري، بمعنى التخطيط والتفكير لأعمال الخير. والشريعة حثت وحرضت وشجعت على عمل الخير، ولذلك الله جل وعلا يعني ذكر في كتابه الأمر بفعل الخير في مقامات كثيرة وسياقات متنوعة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قيمة العمل الخير. حتى إن العلماء الخيري حتى إن العلماء قالوا بأن العمل القائم على إيصال النفع المتعدي أفضل من العمل القائم على النفع القاصر. يعني لو تعارض عمل لك أن تنتفع به وتستفيد منه مع عمل يتعدى نفعه إلى الآخرين، فيكون النفع المتعدي أفضل عند الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى حث على الخير. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مارسوا الأعمال الخيرية. يعني أعظم عمل قام به الأنبياء هداية الناس، الدعوة إلى الخير، إنقاذ الناس من الضلالة ومن الشرك ومن البدع ومن المعاصي ومن يعني الارتكاسات اللي كانوا يعني قد وقعوا فيها، وإنقاذ وانتشالهم إلى دوحات العمل الصالح والفضيلة. موسى عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهم ثم تولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى يعني ما وقف عند مشقة السفر والتعب والخوف والرعب الذي كان يسكنه بسبب مطاردة فرعون له في قضية القبطي وغير ذلك المعروف في قصة في سورة القصص، قال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، يعني زاحم الرجال وسقى للفتاتين. هذا عمل خيري بدني قام به موسى عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم هو النموذج الرائع والجميل والمثال الحي والأسوة والقدوة في قضية العمل الصالح. ما من عمل من أعمال الخير إلا كان النبي عليه الصلاة والسلام أولى به وأهله، أولى به وأهله. ولذلك كل عمل من أعمال الخير مارسه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان عملا بدنيا ماليا فكريا قوليا، كل هذه الأعمال التي فيها نفع للآخرين مارسها النبي عليه الصلاة والسلام. ولعله يأتي إن شاء الله من خلال المحاور الكشف عن هذه النماذج الجميلة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يكون العمل الخيري هو إيصال النفع إلى الآخرين. يعني حتى قضية أنك تدل الناس على الطريق، سألك سائل قال: وين الطريق الفلاني؟ تقول هذا، هذه صدقة وحسن، عدها النبي عليه الصلاة والسلام حسن. الأماني اللي تسكن الإنسان والخواطر هذه الطيبة اللي تدور في خلده في أعمال الخير هذه أجر عليه. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كامل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعني ليس عنده مال يتمنى لو أن عنده مثل مال فلان حتى ينفق في سبيل، قال هو وإياه في الأجر سواء. هذا تحريض من النبي صلى الله عليه وسلم، وحث وتشجيع وقدح شرارة الانطلاق نحو هذا العمل العظيم، عمل الخير والنفع للناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل بعثه في أقوام هم حقيقة أموات في صورة أحياء، أموات يمشون على الأرض في صورة أحياء، فنفخ فيهم روح الحياة، ففتح الله بأعين عمياء وأذانا صمة وقلوبا غلفا. أصبح هؤلاء المجهولين الذين يقبعون في المقاعد الخلفية في مجتمعاتهم سادة وقادة في كل عمل فاضل وفي كل عمل خير. إذن الجواب على ما تفضل به الأستاذ خالد في قضية تعريف العمل الخير، العمل الخير ما يمكن حده وضبطه بشيء، لكن نستطيع أن نعرفه بالوصف، الوصف الذي هو كل خير توصله إلى الآخرين فهو عمل خير.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونحن نتحدث عن العمل الخيري لا شك أن هناك أن الإبداع يشمل جميع المجالات، فممكن أن نسأل كيف نمكن الإبداع في تسخيره في من ضمن العمل الخيري؟
نعم، هو عندنا لابد أن نفهم قضيتين، القضية الأولى عندنا هدف ومقصد، والقضية الثانية عندنا وسائل إلى هذا المقصد. المقصد العظيم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ العمل، عمل خيري. عندنا هدف مقصد غاية وهو عمل الخير. قضية الوصول إلى هذا الخير والإبداع في هذا الخير هذه يختلف بحسب الزمان والمكان وتطور التقانات وأحوال الناس. قديما كان العمل الخير يقوم على أوراق توضع في يعني عفوا مغلفات توضع فيها يعني بعض النقود وكذا، كان شيء مبهر في 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 زمان سابق. بدأت الصناديق مثلا الخيرية أبهرت الناس. طبعا الآن يمكن لو يعني الناس ينظرون إلى هذه ينظرون على أنها شيء مثل ما يقولون كلاسيكي ولا شيء قديم ولا أصبح. حتى في قضية الدوران على الناس في عملية الحث على الخير أصبح الآن يعني مسألة ما يمكن أبدا أن تطبق مع عالم التقانات، مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، مع كثرة عدد البشرية. والمقصود بأن الوسيلة إلى هذه الغاية هذه مما فتحتها الشريعة الإسلامية، ولذلك ما تقف على نموذج واحد أو نوع واحد أو وسيلة واحدة، وإنما تستخدم الوسائل كلها ما دام أنها ما تصادم نص شرعي لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ولله الحمد يعني الجيل الذي نعيشه معنا الشباب والإبداع الكبير اللي نراه من خلال الندوات المؤتمرات شيء حقيقة يفرح. يعني هناك إبداع صراحة في مسألة العمل الخيري. العمل الخيري كما قلت غاية، الوسيلة إليه لابد أن تتناغم وأن تتوافق مع معطيات العصر، معطيات الواقع، خاصة فيما يتعلق بقضية التسريع والاستعجال في مسألة الأعمال الخيرية. الآن يعني ما يسمى بالعصف الذهني مثلا، يجتمع مجموعة من المفكرين، مجموعة من المبدعين، بل قد يكون مجموعة يعني من هم دون هذا المستوى، لكن قد يعني يشير برأي يصبح سبحان الله العظيم يعني يصبح أساس في قضية العمل الخير. يعني يوجد عند بعض حتى لو قلنا العوام مثلا من التفكير ما ليس عند المبدع مثلا في التخطيط وفي الاستراتيجيات مثلا، لكن عموما هذا كله لابد من اعتباره والنظر إليه، خاصة فيما يتعلق بقضية الإبداع. العصف الذهني عملية تقوم على جمع كل ما يمكن أن ينقدح في الذهن أو يطرأ على البال في موضوع معين، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، مرحلة التمحيص والنظر، وهذه تختلف طبعا. يعني منهم من ينظر في القوانين، قوانين قانون البلد، يحاول أن يستبعد كل فكرة تتصادم مع القانون مثلا، أيضا استبعاد كل ما مثلا ما لا فائدة منه مثلا، ثم بعد ذلك تبنى يعني توضع الاستراتيجية ضمن مواد ويمشي عليها العمل الخيري. عندنا مسألة الاستدامة، وبالمناسبة يعني أنا الكلام الذي أقوله كله موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قضية أننا منفصلين عن السنة أبدا، كل ما يعني فيه الإبداع هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا الإثارة الجماهيرية، يعني تشجيع الناس، إلهاب حماس الناس في قضية التوزيع. يعني مثلا السنوات الماضية رئيس الدولة جزاه الله خير أطلق حملة ماذا؟ التبرع لدولة من الدول الفلانية، أخذ زمام المبادرة، وأول من تبرع الناس هبوا، جميع الناس هبوا إلى قضية التبرع، وحصلت يعني حصيلة عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام هذه سنته، ولذلك لما أتى قوم من عرينة يعني عليهم علامات البؤس والفقر، يعني لدرجة أن الرجل منهم ما يجد إلا ما يستر عورته المغلظة من شدة البؤس والفقر والسحق اللي كانوا يعانونه، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قبيلة هذه كيف يفعل؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وجمع الناس وخطب بهم ودعا إلى الصدقة، ألهب حماس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا نوع من أنواع الإبداع في قضية جمع التبرعات، بحيث أن يكون رأي عام يشترك فيه الجميع، خلاص قضية أصبحت تهم الجميع. ولذلك جاء في الحديث يأتي الرجل بكف من شعير، ويأتي الرجل بكف عليكم السلام بكف من تمر، ويأتي الرجل بمذهبية ذهب، ويأتي الرجل بكذا، حتى امتلأ أمام النبي عليه الصلاة والسلام الخيرات هذه، ثم إن الله تعالى أغناه. هذا جانب مهم من جوانب الإبداع. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية الـ يعني ما يسمى بالاستدامة. الاستدامة هذه موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ما يتعلق بالوقف. ليس هناك عليكم السلام ليس هناك أعظم من الوقف في مسألة العمل الخيري. تعلمون بارك الله فيكم بأن الصدقات على قسمين من حيث العموم، صدقات منقطعة وصدقات دائمة. صدقة المنقطعة ما هي؟ هي التي تستهلك، يعني فقير أعطيه ويمشي يروح يشتري فيه طعام أو شراب ويستهلك وينتهي ثم يجيني مرة ثانية أو ثانية. الصدقة الدائمة هي الوقف، الوقف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أول ما ذكر صدقة جارية. ما هي الصدقة الجارية؟ هي الباقية التي يبقى ثوابها ما بقي الوقف. لما رأى الصحابة رضي الله عنهم حث النبي عليه الصلاة والسلام على الوقف، يقول جابر بن عبد الله ما بقي أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عنده مقدرة إلا وقف، حتى عد الشافعي 80 صحابيا كلهم أوقف. أول من أوقف عمر بن الخطاب، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي أسهم التي في خيبر، فاجعلها في سبيل الله. قال اجعلها في الأقربين، أوقفها في سبيل الله. قال على ألا تباع ولا توهب ولا 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 ولا، هذه أسهم. ثم بعد ذلك تتابع الصحابة، عثمان رضي الله عنه هذا الذي استحق لقب المحسن الكبير، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف هذا العمل من عثمان وهذا الإنفاق، قال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص تجاوز القنطرة، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم جاء أبو طلحة الأنصاري قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، حديقة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب من مائها، يستعذب ماءها البارد. قال أحب أموالي إلي، أريد أن أجعلها في سبيل. قال أوقفها على الأقربين، قصدي أنا ما أريد أن أسترسل بالنماذج، لكن هذا ما يسمى بالاستدامة. الاستدامة ما يمكن أن تكون إلا في مسألة الوقف، وهذا يعني ولله الحمد طبعا في الشارقة عندنا دائرة الوقف فيها جهود جبارة وطيبة، وما زالت الحاجة قائمة في قضية استهداف الناس بالتوعية في مسائل الوقف. أغلب الناس يعني عنده فهم مغلوط عن الوقف، أن الوقف فقط بناء مساجد مثلا أو حفر آبار مثلا، يعني هذا في الغالب. لا، الوقف مجالاته متنوعة، وذلك أنا لي رسالة سميتها الوقف أعظم الصدقات أو أفضل الصدقات، ركزت فيه على جانب الوقف الطبي أو الوقف الصحي، وأخذ مساحة من الرسالة الصغيرة هذه اللي الناس بأمس الحاجة إليه. يعني الآن في ناس مثلا عندهم بتر في الأعضاء، يوجد من يوقف الأعضاء الاصطناعية هذه، فأصبح الرجل سوي، يعني يمارس عمله بشكل طبيعي، وبدل ما يكون يدفع على كرسي متحرك مثلا، حصل شيء يدفع إلى أن يكون فعلا إنسان فاعل مشارك عضو فاعل في المجتمع، بعيد عن مثل هذا الإحباط الذي مر. هذا الفضل لله ثم لمن أوقف هذا الشيء، وإيقاف الأدوية، إيقاف الصيدليات، إيقاف المستشفيات، إيقاف الأسرة الطبية أيضا، أشياء كثيرة من هذا القبيل. ولذلك يعني اعتذر استرسلت أنا، لكن أقول مسألة الإبداع مسألة مهمة، ولذلك وجد في الصحابة من يعني كان عنده شيء من هذا النوع، كما ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الأصل والمرجع في مثل هذه القضايا. الآن تقانات يعني عندنا ممكن أنها توسع دائرة استهداف الناس في قضايا الوقف، كذلك الابتكار أشياء جديدة مثلا، هذه تساعد على قضية أيضا توسيع دائرة الوقف، عفوا دائرة العمل الخيري.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك مقولة جميلة في العمل الخيري الشيخ، تقول إن العمل الخيري هو عمل خال من هدف الربح، كيف نفسر أو كيف نعلق على هذه المقولة؟
صحيح، مقولة جميلة عظيمة، لأن عمل الخير الإنسان يرجو به ما عند الله سبحانه وتعالى، وما تفعلوا من خير يوفى إليكم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يوفى إليكم. لاحظ الآيات كلها تدل على أن التوفية من الله والأجر من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لما يقوم بعمل الخير إنما يريد في مقابل هذا العمل الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يجعل العمل الخيري في واقع الأمر في المرتبة الأولى المتقدمة عن الأعمال التي يأخذ أصحابها أجور، من دون التقليل طبعا من هذه الأعمال. لكن سبحان الله الذي يدخل هذا الميدان وهذا الحقل يجد عنده الرغبة والإخلاص والتفاني في قضية، لماذا؟ لأن عنده هدف أخروي وليس عنده هدف دنيوي، هدفه أخروي، يعني عنده همة عالية، همة سماوية سحابية، فهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المقولة، نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مسائل الخير يعني ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام، لما قال مثلا يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ثم قال وأن تعين الرجل على دابته صدقة، وأن تعين الرجل فتحمل متاعه على دابته صدقة، يعني تساعد إنسان في حمل المتاع صدق، وأن تدل الضال على الطريق صدق، وأن أن أن تفرغ من دلوك في دلو صاحبك صدقة. طبعا هذه مجموعة أحاديث، هذه كلها صدقات وأجور يجدها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المقولة أنا أتفق تماما معها، لأن الذي يعمل الخير يريد ما عند الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل يقتصر العمل الخيري على فئات محددة في المجتمع؟
الجواب لا، من حيث العموم، لكنه فعلا يتنوع على حسب القدرة والاستطاعة. المقصود كما ذكرت أنا في بداية المجلس أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيا الناس، ويعني الخطاب الشرعي نجد بأنه يستهدف كل شرائح المجتمع، كل مستويات المستويات تستهدف الجميع، بمعنى أن الجميع لابد أن يكون لهم مشاركة على قدر الاستطاعة. أرباب الأموال يشاركون، يعني الذين رزقهم الله ومن عليهم لابد لهم من مشاركة، ولا يكتفون بالفرض والواجب، يقول نحن أخرجنا زكاة أموالنا، لا، هناك الصدقات، التبرعات، الأوقاف، الذي عنده حظ من العلم يشارك، يعني رفع الجهل عن الناس، ترى هذا من أفضل أعمال الخير، من أفضل أعمال الخير أنك ترفع الجهل عن الناس. الجهل هذا مصدر كل مصيبة وشر، أبدا الجهل هذا مغناطيس جاذب لكل شر ولكل سوء ولكل تخلف. ولذلك يعني ترى مثلا في بيئات ينتشر السحر والشعوذة والكهانة والشركيات. لماذا؟ انظر إلى البيئة، تجد بيئة جاهلة، هذه البيئة الجاهلة استقبلت مثل هذه الجهالات. تجد مثلا في جهة أخرى أناس يعني قتلتهم الأمراض. لماذا؟ لأنهم رضوا بالجهل. وهكذا. ولذلك مساعدة الناس على العلم وتعليمهم، فتح المدارس لهم، هذه حقيقة مسألة في مرتبة الضرورة ولا أقول الأهمية. لماذا؟ لأن العلم نور، العلم مصدر كل خير، كما أن الجهل مغناطيس لكل شر، العلم مغناطيس جاذب لكل خير بإذن الله جل وعلا. فلذلك هذه مسألة أيضا شريحة لابد أن تتولى وأن تتصدر لهذا العمل، عمل الخير. أعتقد مثل، والله ما أدري صيني ولا كذا، يقول لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصيد. يعني أنت الآن لما تسهم في توسيع دائرة المعرفة والعلم عند الناس، بالمجزوم المحقق أن هذا سيعمل وسيستغني عن كثير من القضايا التي كان مثلا أسير لها. يعني كان فقط مجرد ماد ليديه مثلا مستسلم للوضع الذي، لكن إذا تعلم انطلق وسبح في هذا الفضاء، فضاء العلم والثقافة والمعرفة، وعرف كيف يصيد بدل ما أضع في فمه اللقمة. هذا جانب مهم، هذا جانب مهم. يعني غيرنا للأسف، مع أننا نحن سباقون أصلا إلى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر لما أسر 70 من قريش، قريش كان عندها قراءة وكتابة، الأنصار ما كان عندهم، فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأسرى أن يطلق سراحهم في مقابل تعليم بعض الصحابة الذين لا يعرفون القراءة والكتاب. شوف، لاحظ التفات النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم أعداء وقعوا في الأسر، لكن اشترط عليهم أن يطلقهم إذا فعلا قاموا بتعليم الصحابة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على قضية العلم. يعني أغلب العمل الخيري صحيح مادي وكذا، لكن هذا الجانب ينبغي أن لا يغفل. الإرساليات القديمة لأمم أخرى هي تأتي في هذا السياق، لكن نحن المفترض أن نكون سباقون لمثل هذا الأمر. كذلك النساء، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك النساء، بعدما انتهى من صلاة العيد اتكى على بلال رضي الله عنه وذهب إلى النساء، كنا في آخر الصفوف، فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. كلمة قوية. فقلنا يا رسول الله بما نحن أكثر؟ قال تكفرنا. قالت امرأة نكفر بالله؟ قال لا، تكفرنا العشير، يعني الزوج، لو صنع لإحداكن الدهر ثم لم ترى منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. فوضع بلال ثوبه وأخذنا يلقينا القرط، يعني الحلق في الأذن والأسورة والقلائد في ثوب بلال، تصدقنا. هذا تحريض على الصدقة وعلى عمل الخير، وأن لا تكون المرأة في المقعد الثاني في عمل الخير، بل تسابق الرجل في هذا الميدان. إن النساء شقائق الرجال. هذا التفات إلى النساء. النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى في قضايا العارية، يعني في حديث طبعا يروونه، حديث صاحبة المسكتين، لما جاءت امرأة معها بنت وفي يديها مسكتين، ما أدري يسمونها الحريم، ها؟ قال أتؤدين زكاة هذين؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ورسوله. طبعا هذا الحديث حول إشكالات فقهية، لكن يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد العارية. يعني إذا طلبت أختك مثلا يعني أن تستعير هذا السوار فلا تترددي في ذلك، لا تترددي في ذلك. كذلك الصحابة، يعني كان أحيانا الصحابة يخشون في بعض القضايا من أنه يتجاوز أو شيء، لكن جاء الإذن من الله عز وجل حتى في المشاركة في الطعام، لما كانوا ينفردون خشية أن يأكل الرجل أكثر من الآخر أو يأكل مع اليتيم أكثر من اليتيم، جاء الإذن بأن يأكلوا جميعا أو اشتاتا. البركة في الاجتماع، البركة في الاجتماع. بالمناسبة الشريعة جعلت عمل الخير لا يتوقف على الجانب الإنساني، بل تعدى إلى جانب عالم الحيوان. ولا يخفاكم، كلنا نحفظ أحاديث منذ الصغر، حديث امرأة دخلت النار فيهر حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، أدخلها الله النار. في المقابل بغي من بغايا بني إسرائيل وجدت كلبا يطوف حول ركية، ركية الطوي البئر، يلهث يأكل الثرى من شدة العطش فسقته فشكر الله له، شكر الله له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. شوف وين يعني رحمة الإسلام حتى في عالم الحيوان. حتى بقية البشر عندنا إجماعات على أن المسلم يجوز له أن يوصي لغير المسلم، أن يهب لغير المسلم، أن يتبرع لغير المسلم، أن يهدي لغير المسلم. كل هذه في الواقع هي حث للناس على الالتفات إلى الجانب الإنساني، وهذه محل إجماع. الأطفال كذلك، الأطفال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يزرع فيهم مثل هذا الأمر، عمل الخير يعني، وفيها نماذج كثيرة موجودة في دواوين السنة.
الله يبارك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك شيخنا الفاضل، ذكرتم أثر العمل الخيري وأثره بالضبط على الفرد المسلم وما يلو به هذا المسلم، ولكن ما هو أثر العمل الخيري ومردوده على المجتمع أو المجتمعات؟
لا شك بأن العمل الخير مردوده عظيم جدا يعني. أولا يضفي على المجتمع يعني الأمن والأمان والاستقرار، يوسع دائرة المحبة. طبيعي جدا هؤلاء الفقراء المسحوقين المساكين الذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، إذا شافوا أرباب الأموال أو شافوا المكتفين قد صدوا عنهم، بالمجزوم بأن عرق الحقد والحسد سينبض في صدور هؤلاء جزما، يحقدون على المجتمع. لكن لما يرون يد العون والمساعدة والمعروف وإيصال الخير إليهم، هذا سيكون هناك مردود عظيم، وهي قضية المحبة وتوسيع دائرة المحبة. الأمر الآخر، مال الخير يعني سبب من أسباب الأمن والأمان. يعني نحن أبناء الواقع يعني عشنا مجموعة من المفاجآت والمجموعة من الحوادث والفتن، يعني يمكن أغلب من حولنا نيران محترقة، لكن نحن ولله الحمد بقينا نعيش جنة، أمن وأمان واستقرار وخيرات. يعني أكلنا فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، ما نقص علينا شيء. وبالمناسبة كثير من الناس ما يلتفت إلى عمل الخير لدولنا، خاصة دولة الإمارات ودول الخليج اللي ولله الحمد برزت في هذا الجانب. ترى الله حمانا سبحانه وتعالى، ولا نحن ليس بيننا وبين الله نسب ولا قرابة، اللي بيننا وبين الله عز وجل الطاعة. هذه الأعمال الخيرية اللي تقدم سواء المعلن عنها أو غير المعلن عنها من سنوات، ليست يعني وليدة اللحظة، ما ضربت شرق الأرض وغرب الأرض ولله الحمد، شمالها وجنوبها. يعني هذه الأعمال مردودة أن الله سبحانه وتعالى يحفظ علينا أمننا وأماننا واستقرارنا. هذه مسألة مهمة، يعني لا يعتقد الإنسان بأن والله فقط المردود فردي، لا، جماعي على هذه الأمة بأسرها. ولذلك أعمال الخير هذه نفعها عظيم جدا، والله عز وجل يطرد بلاء. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقة، يعني لو تدفع درهم وتنوي به رفع المرض عن هذا المريض صدقة لله عز وجل، كيف بأعمال جليلة وعظيمة؟ لا شك بأن مردودها عظيم على هذه الأمة. والمقصود بأن لابد من أن نفهم هذا السر، وهي أن الأمن والأمان والاستقرار والفتن التي أحاطت بنا من جهات متعددة ومفاجآت وفصول محزنة ما كان الإنسان يتخيل فعلا، ما لكن نحن نقول ما ندري، العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحن ولله الحمد نشهد لولاة أمرنا ولتجارنا ولمواطنيننا حتى المقيمين ولله الحمد الذين فعلا شاركوا في أعمال الخير. ليش؟ لأنهم يعيشون هذه المناخات، مناخات إيمانية، يعني أجواء روحانية، الناس كلها تعيش هذا الشيء، وأثبتت التجارب من خلال مجموعة من الإسهامات على هذا الأمر. فهذا ولله الحمد يعني النفع كما أن أعمال الخير نفعها متعدية، كذلك المردود عام على مجموع الأمة.
فضيلة الشيخ، يعتبر دور الهيئات والجمعيات الخيرية خصوصا من الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة دور مهم في العمل الخيري، فأنا أريد كلمة في هذا المجلس المبارك عن دور الجمعيات الخيرية والهيئات الرسمية في الدولة وما تقدمه من هذه الأعمال في العمل الخيري.
والله لا شك بأن الجمعيات تقوم بأدوار رائدة في هذا البلد، بارك الله في الجميع، وكل ولله الحمد في مجاله وكل في طريقه، والخير كثير ولله الحمد والمنة. وأنا لي يعني تواصل مع بعض الجمعيات من خلال إلقاء كلمات، ويطلعونني على كثير من الإبداع وأيضا الخير الذي عندهم، وهذه والله نعمة عظيمة. أنا أدعو الله تعالى لهم بالتوفيق وأشد على أيديهم، وهذا طريق يحتاج حقيقة إلى صبر وإلى ثبات، طريق لاحب طويل لا يمكن التراجع، وإنما المضي مع الإبداع اللي ذكرناه. يعني مثلا مسألة الاستدامة هذه مهم، التركيز دائما. أنا ما يعني زرت جمعية إلا وأوصيهم بقضية الوقف ولو كان شيئا يسيرا، خاصة في الخارج يمكن قد يكون له دور أكبر الوقف. أيضا استثمار بعض الأموال، وإن كان مسألة أموال الزكاة فيها خلاف بين الفقهاء هل يجوز استثمارها أم لا، مسألة مطروحة، لكن هناك أموال كثيرة ممكن أن تستثمر. أيضا وضع الاستراتيجيات، وأظن أغلب الجمعيات عندها هذا النوع من العمل، استراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى. أيضا قضية يعني قضية التنوع ومحاولة جعل كل شخص يشارك. مثلا سامحوني، مثلا دائرة الأوقاف في الشارقة، دائرة الوقف عندها ما يسمى بالأسهم الوقفية، أسهم وقفية. يعني الأسهم الوقفية أنا أعتقد حتى الفقير ممكن يساهم، لماذا؟ 10 دراهم، 5 دراهم، 10 دراهم، 50 درهم، ممكن يشارك في وقف يبقى أجره وثوابه. هذا إبداع، أنا أعتقد أن هذا إبداع. وذكرت في أول المجلس أغلب الناس عنده فقر معلوماتي في مسألة العمل الخيري، هو دائما يعتقد بأن خلاص ولاة الأمر التجار الأغنياء فقط. لا، هو العمل الخيري الجميع يشارك فيه، حتى الفقير هذا اللي ما عنده شيء ممكن أن يشارك ببدنه، يشارك ببدنه، عمل تطوعي، يساعد مثلا في الجمعيات يقوم ببدنه، هذا عمل تطوعي. أيضا ذكرت أنا قصة موسى كيف أنه يعني سقى للفتاتين، عمل بدني. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الصحابة في غزوة الخندق يحفرون لوحدهم، بل شاركهم، وكان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، ويضرب معهم ويحمل التراب، والصحابة يقول يا رسول الله نحن نكفيك، فيأبى ويقول لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد اعتدوا علينا فإن أرادوا أبينا، ويرفع صوته عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من الحداء في تنشيط وتشجيع، شارك ببدنه عليه الصلاة، أشرف الخلق كان يحفر بيدنه صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن نستهدف حتى الفقير في قضية عمل الخير، ولا نجعله دائما سلبي، ولا نجعله دائما يأخذ ولا يعطي، ولا نجعله دائما يتلقى ولا يكون له دور فاعل حتى في قضايا العمل البدني. هذا أيضا نوع من أنواع الإبداع، حينما فعلا يكون هناك ثقافة عند الجميع تصل إلى مثل هذا الفهم وإلى مثل هذا المستوى.
أخيرا فضيلة الشيخ، نطلب من كلمة أخيرة في هذا المجلس المبارك عن العمل الخيري، وهي عبارة عن نصيحة أتمنى أن نلقاها منك. تفضل، جزاك الله خيرا.
أولا أشكر الله تعالى أولا وآخرا، ثم الشكر لسعادة الدكتور خالد بن حميد القاسمي على الدعوة هذه وعلى هذا المجلس، شكر لكم أيضا على الحضور والتفاعل، الشكر أيضا للجهات الإعلامية. الحقيقة يعني كان من نصيحة أو وصية فهي الاستمرار في هذا العمل، محاولة الإبداع، وضع استراتيجيات. لابد حقيقة الآن نحن في وقت يمكن وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة أخذت دور كبير أكثر من القنوات الفضائية. يعني أصبحت القنوات الفضائية التي كانت تحتل المرتبة الأولى في المشاهدة، وتعلمون بأن أغلب الناس الآن تربيتهم بصرية وتلقيهم بصري، ف فلذلك استثمار هذه الحسابات وهذه الوسائل حقيقة أنا أرى بأنها أولى بمعنى الإعلان من خلالها، لأن يتابعها يعني عدد ليس بالبسيط. هذا نوع من أنواع الإبداع، أني أعرف أنا وين الوسيلة اللي فعلا توسع دائرة معرفة هذه عفوا هذه الجهة، أين الوسيلة. هذه وسيلة، إحنا ذكرنا الهدف وقلنا الوسائل هذه مفتوح، فلذلك استخدام واستعمال والإفادة من وسائل التواصل هذه بجميع يعني مسمياتها وأصنافها أعتقد بأنه أيضا نوع من أنواع الإبداع. كذلك الفهم الدقيق لمسألة استريح بارك الله، إفهام الناس مسألة العمل الخيري وعدم إعطاء فرصة للاحتماء حول قضية ما عندي قدرة. بعض الناس يقول أنا ما عندي قدرة، طيب ما عندك قدرة مالية، إذن عندك قدرة بدنية. الإفادة أيضا من أصحاب الخبرة، دائما تبني استراتيجياتك على ما انتهى إليه الآخرون أفضل من أنك تبدأ من الصفر. يوجد جمعيات في العالم العربي والإسلامي، حقيقة الخليجي على وجه التحديد من أبدع وأروع الجمعيات الموجودة في العالم ولهم خبرة سابقة. أنا أعتقد بأني لو أخذت شيء من تجربتهم ثم بنيت عليها ولا أبدأ من الصفر أعتقد بأني أنا أكون بهذه الطريقة يعني جهة ناجحة.